هم الهامل بعيد عن مجموع الإبل منفرد في الصحراء، وهي ضالة الإبل، وهي ضالة الإبل، فهالضالة غالبا تكون نادرة، يعني واحدة ثنتين من المئات من الإبل أو الآلاف أحيانا، وهذا لا يكون، لا ينطبق الوصف على الصحابة. إذن مثل هذه النصوص تفسر النصوص السابقة في أن الذين يذادون عن الحوض، والله أعلم، هم أهل التبديل والتغيير، من أهل البدع والأهواء والافتراق والمعاصي المغلظة، وأهل الفساد الذين يشذون عن الجماعة، فهم هؤلاء، فهم هم الذين، أو هذا الصف، هم الذين يذادون عن الحوض، وهم كلهم، أي هؤلاء البشر أو الأمة المسلمة، كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهنا هذا يذكرني بتفسير جيد لبعض العلم، أنه فرق بين الصحبة في الدنيا والصحبة في الآخرة. فالصحابة في الدنيا هم الجيل الذي عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على التعريف المعروف عند أهل العلم. أما الصحابة في الآخرة فكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، كلهم صحابته يوم القيامة، لأنهم في صحبته وتحت لوائه. فهذا ربما يفسر النص بالمعنى الذي فسره جمهور أهل العلم، وهو أن المقصود به أهل الأهواء والبدع والافتراق. وهناك نصوص أخرى لا تحضرني أيضا، يعني تكون أوضح في تفسير معنى أو المقصود بالذين يذادون على الحوض، ويؤيده الآية أو الحديث السابق، ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا كلام عيسى عليه السلام في قومه وفي أمته وأتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني قال ذلك وسيقوله يوم القيامة فيما يحدث من طوائف من أمته بعده، وبعده كل الأمة إلى أن تقوم الساعة، كلهم يحدث منهم الخروج عن مقتضى السنة، وربما يشملهم هذا الوعيد إلا من عصم الله عز وجل وشاء له النجاة. نسأل الله أن ينجينا جميعا. وقفنا على الحديث على منتصف باب قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، على حديث: ولهما مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة، في النسخة التي بين يدي صفحة 27 اللي هي طبعة جامعة الإمام. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كميمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى، تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا، ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب، يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان،
نعم،
وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي.
بارك الله فيك. هذا الكلام والنصوص متمم لما سبق تحت الباب الأصل، وهو: فأقم وجهك للدين حنيفا. الشيخ هنا ساق عدة نصوص وأقوال وآثار للعلماء، هي امتداد لتفسير معنى الحنيفية والدين، وأيضا ما أمر الله به من الاستقامة على الفطرة والإسلام. وللشيخ وقفات عجيبة وأيضا لمحات تدل على قوة فقهه في السنة والنصوص. فهو أورد الحديث ليبين أن الإسلام هو دين الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة. ثم أشار إلى أن الأصل في الناس كلهم على الفطرة، على الإسلام بمعناه العام. فإذا وفق العبد ووفق الإنسان لأن ينشأ في بيئة مسلمة ويتربى على يد أبوين مسلمين، فإنه يتحقق له الإسلام بمعناه الخاص، وهذه درجة ثانية. ودرجة ثالثة هو أن المسلم أيضا إذا وفق الاستقامة على السنة وربي عليها بقي له معنى الإسلام الصحيح الكامل، وإن لم يوفق فقد ينحرف عن الإسلام، أي عن السنة، ولو لم يخرج من مسمى الإسلام العام بمفهومه الشامل. ولذلك لما تكلم الشيخ بعد ذلك عن هذه الأمور فصل فيها على هذا النحو، ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه في مسألة الموقف موقف المسلم من الفتن إذا كثرت ومن في غربة ومن غربة الإسلام إذا صارت. وقد كثر كلام أهل العلم حول هذا الحديث. ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر وأوصى حذيفة وأوصى بعض الصحابة في مثل هذه الأمور أوصاهم على أمر سيكون، لكن إذا تأملنا الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجدناها لا بد أن تخصص بأحوال، لأن هناك نصوص أخرى أيضا تفسر معاني هذه الوصايا. فلو تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الشر الذي كان قبل الجاهلية وهل سيحدث مثله أو سيعود مرة أخرى، فهل بعد هذا الخير أي هذا الإسلام الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل بعدها من شر؟ قال نعم. وبهذا نفهم قطعا أنه ليس المقصود به الشر عودة الجاهلية بكاملة، لكنه شر نسبي. وهذا يعني هذا التفسير يشمل نصوصا كثيرة وأخبارا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نفي الإسلام عن بعض الأحوال، نفي الإسلام عن بعض الأشخاص، نفي الإسلام عن بعض الفئات، لابد أن يخصص بما جاء له. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعم يعني أنه سيكون شر بعد هذا الخير، أنه سيكون شر نسبي، فتنة أو فتن تقع لكنها لا تزيل جذور الإسلام ولا يعني تستبيح بيضة الإسلام والمسلمين، إنما يكون أمر جزئي يقع لفتنة عارضة أو لأمور تحدث لبعض فئات المسلمين دون البقية. ودليل ذلك الأخبار المؤكدة بأن الله عز وجل سيحفظ هذا الدين، والأخبار المؤكدة بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهري حتى مع وجود الشر النسبي الذي سيكون على طوائف من الأمة، أو يكون في أحوال تكون الفتنة هي السائدة، لكن هذه ومضات، وإلا فالخير باق إلى قيام الساعة وإلى أن يقاتل المسلمون الدجال كما في آخر هذا الحديث. فإذن لابد من تخصيص مثل هذه النصوص التي تحكي وجود الشر، هيمنة الفتنة، الغربة، لابد من تخصيصها بالنصوص الأخرى وتفسيرها بالنصوص الأخرى. ولذلك إذا لما قال وهل بعد الشر من خير، يعني معناته أنه يمر على الأمة مراحل تسد فيها الفتن، تسد فيها بعض الشرور، لكن تبقى جذوة السنة، تبقى الطائفة المنصورة، يبقى الحق ظاهر بين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تركتكم على المحجة أو على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه البيضاء معناها أنها كالشمس الطالعة لا يمكن أن تغيب، كالشمس الظاهرة لا يمكن أن تخفى على الناس. فقال نعم وفيه دخن. فلو مثلا أخذنا نموذج لتطبيق هذا الحديث وجدنا أنه بعد هذا الحديث حدثت في آخر عهد الصحابة الفتنة في عهد عثمان رضي الله في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، هذه الفتنة صار فيها شيء من يعني الأمور التي جعلت بعض الصحابة لا يستطيع أن يجزم بالحق في أمر ما حدث بين الأمة، لم يستبين له الأمر، فوقفوا منهم من أخذ بهذه الوصية اعتزل لأنه لا يدري ولم يستبصر الأمر فاعتزل. لكن هل اعتزال؟ هل يحكم الأمة كلها؟ لا. من الصحابة من استبصر الأمر وصار الأمر عنده واضح كما حدث من علي رضي الله عنه ومن كانوا معه، ومنهم من تأول وظن كمعاوية رضي الله عنه ومن كان معه، ومنهم من قال لا أدري لأن هؤلاء صحابة وهؤلاء صحابة ولا عندنا ما نجزم به وهؤلاء يريدون الحق ولا نستطيع أن نتهم ذمم أحد، فهؤلاء عملوا بمقتضى الحديث ذاك الوقت المبكر. لكن أثناء تطبيق المقتضى الحديث هل زال الإسلام وزالت السنة؟ لا، ما زال الإسلام ولا الإسلام كان قويا والسنة كانت ظاهرة. لكن بعد هذه الفتنة وبعد انجلائها تبين الأمر أكثر من قبل. إنما أعقبها خير فيه دخل. ما الخير الذي فيه دخل؟ هو أن ظهرت الفرق. لا يعني أن الخير كله يكون فيه دخل، يعني يكون فيه لبس، يكون فيه خلط، أي يكون فيه نوع من المخالفات والبدع، يعني يكون الناس يرجعون للإسلام لكن يبقى مخالفات البدع. هذا في أجزاء أو في طوائف من الأمة وليس كل الأمة. ولذلك ينبغي أن نحذر من التفسير الذي فسر به بعض المعاصرين هذا الحديث، بمعنى بأن قال يجب أن نقبل ما نقبل من المسلمين ما هم عليه. صاحب البدعة نقبل بدعته، وصاحب يعني الفساد والفسق والفجور نقبل منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيعود الخير فيه دخل. فلا بد أن نقبل ما عند الناس، ولا داعي أن نقول السنة هكذا أو الحق هكذا أو النهج الذي كان عليه السلف هو الذي ينبغي أن يلتزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحق أو الخير يعود وفيه دخل. نقول لا، هذا فقه قاصر، فليس كل الحق يكون في دخل. إنما معنى ذلك أنه بعد الفتن وبعد ما حدث يحدث على الأمة أحيانا في بعض الظروف تخرج طوائف من الأمة عن السنة، فهذا الدخل في مجموع الأمة لا في كلها، في الجملة. فبعد الفتنة على عثمان رضي الله عنه وبعد ما حدث الشجرة بين الصحابة ظهرت فرق، هذه الفرق هي الدخل، لكن بقية المسلمين لا، على السنة، ليس في عقائدهم لبس ولا عندهم دخل في الدين، بل كانوا على السنة ظاهرين. ثم قال فسر الدخن، قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر وتنكر، وهم أهل البدع والظلم والفسق والفجور. وهذا يدل كما قلت على أنه ليس الأمة كلها تقع في هذا الالتباس، ولا كل الإسلام يعود إلى الدخن. الإسلام يبقى ناصع، السنة تبقى ظاهرة. ثم ذكر هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا يشمل كل يعني ما حدث في تاريخ الأمة من البدع والأهواء والافتراق وما حدث من المخالفات، لكن ربما يخص زمن من الأزمنة أكثر من غيره. فالفتنة العمياء كلمة يعني أو وصف مجمل، لا ندري متى تكون هذه الفتنة العمياء ولا في من تكون، وهل هي محصورة من جيل دون جيل؟ ليس عندنا دليل، إنما هذا بيان مجمل يدل على أنه تقع في الأمة فتن، وأن الفتن إذا وقعت يعمى فيها الحق على كثير من الناس، وأن الفتن التي تحدث في الأمة سواء فتن القتال والحروب وهذه يصحبها أهواء ولا بد، أو فتن البدع والأهواء والخروج على السنة وهي الغالب، هذه الفتن هي كلها يعني تصحبها رايات الدعاة إلى أبواب جهنم. فعلى هذا لا نستطيع أو لا يصح الجزم بأن هذا الحديث يخص فترة من الفترات. ربما يكون في فترة مثل آخر الزمان يكون يعني معنى هذا الحديث أكثر من غيره من الفتن التي سبقت. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين، لما قال قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه وصية عامة لكل مسلم يحدث له مثل ذلك في أي زمان وفي أي مكان. إذا رأى الأمر فيه شيء من يعني مما يخفى فيه الحق، يعني حدثت فتنة بين الناس بين المسلمين أيا كان نوع هذه الفتنة، فعليه أن يلزم ما عليه جماعة المسلمين. من جماعة المسلمين؟ هذه مسألة مهمة، لأن كل يدعي أنه الجماعة، ثم خاصة في أزمة الأخيرة ضاعت كثرة من المفاهيم الشرعية في أذهان الناس، فقد يقول قائل ما الجماعة؟ وهذا حق، وكل يدعي اليوم مفهوم الجماعة، حتى ظهرت كما قلت نابتة، وهي ما أشرت إليها قبل قليل، تدعي أن المسلمين كلهم هم جماعة المسلمين، بل يدعون أن الفرق المفارقة هي أولى بأن تكون جماعة المسلمين ممن يسمون السلف. هذه دعوة يعني من أكبر يعني الدعاوى العريضة الفاتنة للناس. لكن هناك ضابط شرعي للجماعة، الجماعة لها مفاهيم كلها ينطبق عليها هذا الوصف. من هذه المفاهيم أولا أن جماعة المسلمين هم الذين اجتمعوا على إمام له بيعة، إمام مسلم اجتمعوا على البيعة، هذا من الأوصاف التي تتبين بها الجماعة، حتى وإن كانوا على رأي مرجوح وإن كان فيهم شيء من الخلل والتقصير، ما دامت كلمتهم مجتمعة على إمام مسلم فلا بد أن تتمثل بهم الجماعة في مثل هذه الوصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، جماعة المسلمين يتمثلون بأهل الحق. أهل الحق أيضا دعوة، كيف نعرفها؟ نعرفها بما كان عليه العلماء، أصحاب الثقة والرسوخ. العلماء يتمثل بهم جماعة المسلمين، والعلماء أيضا وصف اعتباري له شروطه وضوابطه، يهيئه يهبه الله عز وجل لمن يشاء ممن يوفق بأن يكون له من العلم والفضل والاعتبار في قلوب المسلمين ما يجعله عالم قدوة يكون له الرأي. فهذا معنى من معاني جماعة المسلمين لا ينفك عن الأول. فالمسلمون الذين تحت إمامة أو حاكم مسلم لابد أن يمثلهم علماؤهم، فيجتمع المعنيان على هذا يعني المفهوم. العلماء الجماعة المسلمين من المسلمون الذين لهم بيعة لإمام مسلم، ومن يعني ومن فيهم من العلماء هم داخلون على رأس الجماعة. ثم يدخل في مفهوم الجماعة أيضا من يتصدرون عن العلماء وعن الحاكم المسلم من أهل الحل والعقد، أهل الرأي والمشورة، من أمراء وولاة وقواد ورؤساء عشائر ومطاعون في الأمة. فهؤلاء يتمثل بمجموعهم جماعة المسلمين، أو في بعضهم إذا فقد البعض الآخر، فقد يعني تجتمع هذه المعاني جميعا أو بعضها. فإذا المسلم إذا أشكل عليه أمر وظهرت الأقوال متضاربة وظهرت الفتنة نسأل الله العافية منها، عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم على حالهم التي كانوا عليها، بعيدا عن النظرة المثالية كما يحدث لبعض كثير من الناس اللي يجهنون أحكام الشرع، بعيدا عن العواطف، بعيدا عن يعني الاعتداد بالرأي. وكما قلت أيضا من ما ينبغي التنبه له أن الجماعة في بعض الظروف والأزمان والأمكنة التي يجب الاعتصام بها قد لا تكون على الحال الأمثل، قد لا تكون على الحال الأمثل، قد لا تكون في خلافة راشدة، قد تكون في ملك عبوف، وقد لا يكون العلماء فيها مثلا يعني الصورة التي نسمع بها في القرون الثلاثة الفاضلة مثلا، وقد لا يكون الناس في جملتهم على الاستقامة، قد يكون عندهم شيء من الانحرافات في الجملة، لكن لا يضيع الحق بينهم، لا يضيع الحق بينهم. ثم ذكر بعد ذلك توجيه آخر فيما إذا لم يجد المسلم في بيئة من البيئات أو مكان من الأمكنة جماعة ولا إمام، وهذا ربما ينطبق على عصرنا أكثر من غيره. مر على المسلمين فترات في السابق تحدث في بعض الأزمان والأمكنة مثل هذه الحال، لا يكون للمسلمين في بلد ما أو في مكان ما لا جماعة ولا إمام، لكنه في زماننا أكثر. قد يوجد في بعض بيئات المسلمين في بعض الأمكنة في بعض الظروف أن المسلم يجد فعلا عندما يتأمل أنه لا يتحقق في البيئة التي هو فيها معنى الجماعة الشرعي والإمام، لكن هذا لا يكون في الأمة كلها، لما قلت لكم من وجود طائفة على الحق ظاهرين، وأن من أن الأمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة، وأنه لا يضيع الحق، وأن الحق يبقى كالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى آخره، من النصوص التي نجزم بها قطعا أن الحق لا يضيع في مجموع الأمة في كل مكان وفي زمان واحد، لا يمكن إلى أن تقوم الساعة. لكن كما قلت الحديث يحكم حالات محدودة لأفراد أيضا محدودين في بيئات محدودة في زمن محدود، فإذا حدث مثل ذلك فعلى المسلم أن يعتزل هذه الفرق، لأنه لا يجد واحدة على السنة. لو وجد واحدة على السنة ما وسعه أن يعتزل، يجوز له أن يعتزل، لكن ما وجد أحد على السنة ولا وجد إمام يسمع له ويطيع ويخضع، فمن هنا عليه أن يعمل بهذه الوصية. وهذه حالات نادرة بحمد الله أن تحدث في الأمة. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ولذلك لما تأول بعض الصحابة رضي الله عنهم أثناء ما شجر بين الأمة في ذلك الوقت، ويعني ونظروا في فقه هذا الحديث، أبعدوا عن الحاضرة، والأكثرهم ذهب إلى البادية أو الرياف أو سكن مسكنا نائيا عن المدن. الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة تجدهم فعلا لو قرأتم ما حدث لهم تجده أبعد عن بيئته التي كان يعرف فيها، يعني احتجب عن الناس أخذا بمثل هذه الوصية، لكن ليس لجميع أفراد الأمة لمن لم يستبن له الأمر. ثم ذكر بعد ذلك قال ثم يخرج الدجال معه نهر، هذا فيه إشارة والله أعلم إلى أن الحال الأخيرة تحدث قبيل ظهور الدجال أكثر من غيرها، وإلا فتحدث على فترات التاريخ. ثم الدجال، ثم ذكر بقية الحديث، لكن يهمنا هنا معنى جيد وهو قول أبو العالية، قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، ثم قال وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. كلمة الإسلام هنا والإسلام هناك إذا نظرنا إلى السياق وجدنا أنه قصد بالأولى السنة، وقصد بالثانية الإسلام بمفهومه العام، يعني السنة هي التي يتمثل بها الإسلام، هذا معنى قوله. ولا يعني ذلك أنه يعني حصر الإسلام بمفهومه العام بالسنة، لكنه حصر الحق النقي من البدع والشوائب بالسنة، لأنه في سياق هذه النصوص جميعا أراد أن يشير إلى أنه عند الاختلاف وعند الفتن وعند الأهواء والبدع ودعاة الضلالة الإسلام الحقيقي الذي أمر الله به يتمثل بالسنة، لأن من لم يكونوا على السنة أدخلوا في إسلامهم ما ليس منه، أدخلوا في الإسلام ما ليس منه وزعموا أنه من الإسلام، فليس هذا هو الإسلام المطلوب، وإن كان قد لا يخرج به المخالف بما أحدثه لا يخرج به من الإسلام بالجملة إلى الردة، لكنه يخرج به من المفهوم الصحيح النقي للإسلام الذي هو الصراط المستقيم. ثم قال: ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. ثم ذكر استنتاج من كلام أبي العالية، قال: وتأمل كلام أبي العالية هذا وما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء، كأنه يلفت نظرنا إلى المقارنة. يقول: إذا كان أبو العالية ذكر هذا في وقت مبكر، وأبو العالية من كبار التابعين في وقت مبكر في القرن الأول، فكيف بعصرنا هذا من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة. الشيخ يقول إنه لما ظهرت الأهواء في عهد، بدأت تظهر الأهواء في عهد أبي العالية، فسر الإسلام المطلوب شرعا بالسنة، لأن الأهواء حدثت، لأن الأهواء حدثت وكل يدعي الإسلام، فلا بد من حصر المفهوم الحقيقي الشرعي للإسلام النقي المطلوب من العباد بما بالسنة. أما ما حدث من أهل الأهواء والبدع فليس هو الإسلام بمفهومه النقي الصحيح. وخوف على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك ما نقوله. إذ قال له ربه: أسلم، أي لإبراهيم. ثم أخيرا ذكر وصية ابن مسعود، ذكر حديث ابن مسعود الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. في هذا يعني بيان لمعنى السنة، وأن السنة لا تتعدد، ورد على أهل الأهواء قديما وحديثا، والمفتونين الذين لم يميزوا بين الحق والباطل ولا بين المحق من المبطل، رد عليهم في أن ليس كل من انتسب للإسلام يكون على سبيل الله، وأن أهل الهوى والبدع خرجوا عن السبيل التي هي سبيل الله، وأنهم اتبعوا السبل اليمين والشمال، وهذا والله أعلم إشارة إلى الإفراط والتفريط، يمين وشمال إفراط وتفريط، الذين غلوا والذين تساهلوا كغلو الخوارج وتساهل المرجئة، فهؤلاء سلكوا ذاك اليمين وهؤلاء سلكوا ذاك الشمال عن صراط الله المستقيم. إذن فسبيل الله الدين الذي هو الدين الحق الصافي هو سبيل واحدة، وأن الفرق التي خرجت عن السنة من فرق المسلمين ليست على سبيل الله، إنما هي على سبل الأهواء والبدع وعلى سبل الشيطان، حتى وإن ما خرجت وإن لم تخرج بذلك من الملة. وهذا فهم لا بد من تركيزه بين أذهان الناس اليوم، لأن كثيرا من شبابنا فتن في هذه المسألة بدعوى أن أهل الأهواء ما داموا ما خرجوا فهم على الإسلام، وهذا كلام مجمل. نعم، هل هم على الإسلام؟ لكن هل هم على ما يرضي الله عز وجل؟ هل هم على سبيل الله؟ هل هم على السنة؟ لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق ذكر أن أهل الافتراق متوعدون بالنار، وحذر من هذه السبل، وبين أنها ليست على السنة، وأن السبيل الحق واحدة، كما ذكر في حديث ابن مسعود هنا خط واحدة وليست سبل. فمن هنا نجزم أنه لا يبقى على الحق والاستقامة إلا أهل السنة والجماعة الذين هم على سبيل الله، أما البقية فهم على غير السنة وعلى غير الاستقامة وفي سبل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، وهم معرضون للوعيد، وإن خرجوا من الملة فهم من أهل الردة نسأل الله العافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. يقول: هل يعد ترشيح رئيس معين عن طريق الانتخابات بيعة تلزم أو يلزم المسلمين اعتمادها وعدم الخروج عليها؟ نعم، الولاية والإمارة في الإسلام والخلافة السلطة تحدث بعدة وجوه، كلها حدثت في الإسلام وبعضها ربما لم يحدث، لكن يبقى من الوجوه المفترضة. فهناك يعني البيعة ببيع الطائفة من المسلمين وهم أهل الحل والعقد، يعني بأن يجتمع مثلا العلماء وقواد الأمة ورؤوسها وأهل الرأي فيها فيبايعون إماما. هذه تكون طريق من طرق البيع. أحيانا تكون البيع عن طريق الترشيح العام، يعني يطرح الاسم أو أسماء على جميع الأمة أو على جميع المجتمع أو الدولة فيخرج بالأصوات. هذا إذا كان إمام مسلم ثم تمكن بهذه الطريقة فله حق الولاية، وإن كانت هذه الطريقة على مآخذ شرعية، لأن دخول الدهماء هم أكثر الناس والغوغاء هم أكثر الناس في كل بيئة في كل مكان في كل زمان. فإذا فتح باب الترشيح للغوغاء وهم الأكثرية، الغالب أنهم يرشحون بأهوائهم ويغرر بهم، وتكون لميولاتهم العاطفية أثر. ولذلك لما اتخذت بعض الشعوب الإسلامية الدول الإسلامية هذا المسلك رشحت فسقة ونساء يعني الدول اللي ترشحت حريم نساء في دول إسلامية، من الرشح عن طريق هذه الطريقة المعيبة، هذه طريقة معيبة، وإن كان يتشدق بها المثقفون. لا يجوز للغوغاء الأمة أن تحلم فرصة أن يرشحوا أهل الحل والعقل والرأي والمشورة، أما البقية فلا عقول لهم، وعقولهم مشتراه شراها الشيطان والهوى وأصحاب الأحزاب والشعارات. لكن إن حدث وتوافقت شروط الإمامة في هذا الإنسان على ما ذكر السائل، فإذا تمكن بهذه الطريقة وجبت له السمع والطاعة وصحت بيعته. ومن وجوه الولاية العهد من وال إلى وال آخر، أيا كان صورة العهد، مثل عهد أبي بكر لعمر أو عهد معاوية رضي الله عنه ليزيد، فهذا عهد خلافة وهذا عهد ملك، وكلها صحت في الأمة وكلها اندرجت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصيته بالسمع والطاعة. فعلى أي حال ما يعني تسع الوقت لسرد الصور التي يكون فيها، بل العلماء اتفقوا علماء السنة على أنه لو تمكن الباغي بعد بغية، يعني مثلا إنسان بغى على الإمام رغم أن هذا خروج على السنة، إنسان بغى من البغاة وقاتل وتمكن على الأمة بقوة السيف ولا يملك الناس إزالته وهو مسلم صارت له البيعة، وإن كان ارتكب أمرا لا يجوز، ولا يجوز للأمة أن تسلك هذا المسلك ولا أن. فإذا الصور كثيرة تنتهي إلى أنه إذا تمكن إمام مسلم من أن يكون والي على بلاد المسلمين بأي صورة من صور التمكن، سواء كانت مشروعة يعني قصدي برضا الأمة أو بغير رضاها، فإذا تمكن وصارت له الغلبة وجبت له السمع والطاعة والبيعة. يقول: لو كان هناك تخصيص لبعض الدروس نستخلص منها أبرز ما تميز به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منهجه في الدعوة في الوقت المعاصر. على أي حال الكلام عن مناهج العلماء والأئمة في الدعوة طيب ومفيد، لأنهم هم القدوة لسيما في هذا العصر نحتاج إلى أن نستجلي مناهج علمائنا ومشايخنا الأموات منهم رحمهم الله والأحياء وفقهم الله على حياة طيبة وعمل صالح نحن وإياهم. لكن أرى أن هذا إذا كان بعد موت الإمام أو العالم مباشرة أن فيه نوع من المخالفة الشرعية، ينبغي أن يكون بعد مدة. الشيخ رحمه الله لا تزال سيرته حية في أذهان كثير من طلاب العلم، والعمل مثل هذه الأمور وهو قريب عهد يعني فيه شيء من الندبة والنعي الذي لا يجوز شرعه، خاصة تخصيص وقت، تخصيص وقت حتى يزول يعني يطول الوقت ويحتاج الناس إلى التنبيه على هذه المناهج. يقول: ما هو رأيكم فيما تنطبق عليه الجماعة المنصورة والطائفة من هذا الوقت على أي من البقاع؟ طبعا أكمل هو السؤال، لكن يبدو لي أن مثل هذه الأسئلة بدأت ترد بسبب يعني ظهور بعض الآراء الغريبة في مفهوم الطائفة المنصورة ومن تكون وأين تكون إلى آخره. سبق الكلام أكثر من مرة، وهذا ما قرره أهل العلم، أن الطائفة المنصورة أو يعني فرقة ناجية وكلها تعني أهل السنة والجماعة، وأنها لا يعني يلزم أن يجمعها مكان أو زمان، لكنها قد تتوافر في مكان أكثر من غيره، تتوافر وجودها في مكان أكثر من غيره. وإلا فمن كان على السنة والاستقامة في أي بلد كان فهو داخل في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل الحق أهل السنة والجماعة أينما كان، سواء كان في بلد المسلمين وهذا هو الأولى وهو الأصل، أو كان في غير بلد المسلمين فهو من الطائفة المنصورة ما دام على نهجهم ويحبهم ويتواصل معهم ومستقيم في عقيدته وعمله على السنة. يقول: هل اشترط في الطائفة المنصورة على أن تكون محكمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، أو قد يوجد بها بعض الخلل أو كثير من الخلل في تحكيم الكتاب والسنة ولكنه أفضل موجود؟ أهل السنة والجماعة في جملتهم لا بد أن يكونوا، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، لا بد أن يكونوا على الكتاب والسنة في جملتهم. أما الأفراد فلا يلزم أن يكون الواحد منهم على الاستقامة الكاملة، فأهل السنة والجماعة منهم المقصر ومنهم من يكون فاسق، ومنهم من يكون عنده شيء من الإعراض، ومنهم من يكون عنده شيء من الغلو، منهم من يكون عنده شيء من البدع غير الكثيرة غير المغلظة. البدع المغلظة تخرجه من السنة. يعني أهل السنة والجماعة يقع في أفرادهم ما يقع للبشر من التقصير والخلل حتى في العقيدة أحيانا، لكن لا يكون في أصول العقيدة، فضلا عن السلوك والتقصير في العبادات أو التشدد أو غير ذلك. إذن أعود وأقول: أهل السنة والجماعة في جملتهم لا بد أن يكونوا على مقتضى الكتاب والسنة 100% على تعبيرنا، لكن أفرادهم ممكن أن يكون منهم أو من بعضهم شيء من التقصير أو شيء من الخروج عن بعض الجزئيات في السنة. يقول: هل يجوز مبايعة المرأة بعد أن تفوز في الانتخابات؟ على أي حال، المرأة ليس لها ولاية على المسلمين، ليس لها ولاية على المسلمين، فالمسلم لا يجوز له أن يبايع امرأة طائعا غير مكره. كذلك بيعة الكافر لا تجوز، بيعة دين وبيعة، لكن الإنسان قد يضطر في بلد غير مسلم أن يبايع على الأمور الدنيوية، أما البيعة بيعة الخلافة بيعة الإمارة التي هي السمع والطاعة على مقتضى الكتاب والسنة فلا تكون لكافر أصلا. يقول: ما حجة للتعطيل عندما قالوا في أسماء الله وصفاته إنه سميع بلا سمع عليم بلا علم؟ نعم، هذا كلام المعتزلة، لأنهم قالوا أن تعدد الصفات، قالوا إذا قلنا لله سمع وعلم وإلى آخره فهذا يعني تعدد الصفات، وتعدد الصفات عندهم يدل على تعدد الموصوف، فمن هنا نفوا الصفات، وهذا أمر غير معقول. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قاعدة مريحة ربما نقراها في درس قادم، قاعدة مريحة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بعض الناس يعني يتكلف في رد يعني أصول أهل الباطل ظنا منه أنها لها أصل، يقول أصل أهل الباطل أصلا أصل أصول أهل الباطل لا تعقل، فلا داعي نتكلف لردها، لأنك لو نظرت لها بداهة وجدتها لا يمكن أن يقرها العقل السليم. لكن هؤلاء عقولهم غير سليمة، فلما كانت عقولهم غير سليمة بنوا أحكاما، فإن تأملناها نقول كيف توصلت عقولهم التي يعتزون بها إلى هذا المقام من يعني الخروج عن البدهيات، مصادمة العقل السليم والفطرة، وهو قول المعتزلة، ومنه قول المعتزلة إن تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف. هل هذه قاعدة صحيحة؟ تأملوها، هل إذا تعددت الصفات صار الموصوف متعدد؟ حتى في المخلوقات ولله المثل الأعلى، الإنسان كم له من صفة؟ الجماد كم له من صفة؟ لكنهم عندهم نظرتهم لله نظرة تجريدية ليست حقيقية، فهم وقعوا في معضلة، إذا وصفوا الله بالصفات فلا بد الصفات تنطبق على ذات، وهم يهربون من إثبات الذات. عبروا عن هذا بمسألة تعدد الموصوف، لأنهم يقولون الذات لابد أن تتجزأ، والله غير متجزأ، فهي فلسفات، تعالى الله عما يقولون، فلسفات أوهام. فمن هنا أهل التعطيل ليس لهم من الحجج إلا يعني الشبهات الواهية التي لا يقرها العقل. وأهم شيء عندهم كما قلت أنهم قاعدتهم في التعطيل أن الصفات لا بد أن تدل على موصوف، وإذا تعددت الصفات تعددت الموصوفات، وهذا لا يجوز بحق الله. هذا بالنسبة للمعتزلة. أما الجهمية فهم ينكرون ذات الله عز وجل، ولذلك أنكروا الأسماء والصفات، لأنهم قالوا أن الاسم لا بد أن يدل على مسمى، والمسمى لا بد أن يكون له حقيقة ذاتية، ونظرا لأنه ليس لله عندهم حقيقة ذاتية فإذا نفوا الأسماء والصفات ببساطة. يعني المسألة ما فيها يعني قصد تعقيد في أولياتها، إنما التعقيد فيما يسلكونه من مسالك إلى مثل هذه الأمور التي تصادم البدهيات، نسأل الله العافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا فيه إلى غربة الإسلام، الكلام عن الغربة، باب ما جاء في غرابة الإسلام وفضل الغرباء. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. قول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين، وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد، من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه، بمثل ما أنتم عليه اليوم، له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا. قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
سنت.
الكلام عن الغربة، غربة الإسلام، لا بد له من ضوابط. الضابط الأول أنه لا بد من رد هذه النصوص إلى النصوص الأخرى التي فيها الإشارة إلى ضمان بقاء طائفة على الحق على ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، وهم أهل السنة والجماعة. وهذا يفسر معنى الغربة شرعا. وعلى هذا فإن حدود الغربة لا يمكن أن تكون بضياع الحق وانعدامه وخفائه، كما أنها لا يمكن أن تكون باستئصال أهل الحق، وهذا أمر قطعي. وبه لا بد أن تفسر نصوص الغربة من الوجه الآخر، وهو أن الغربة تأتي على وجوه، قد تجتمع وقد يوجد بعضها. من وجوه الغربة قلة أهل الحق عددهم، وأحيانا قلة المسلمين عددهم، قلة أهل الحق أهل الاستقامة للسنة بين المسلمين، هذه نوع من الغربة، وقلة المسلمين بين الأمم هذه نوع من الغربة، خاصة إذا صاحب هذا النوع الثاني من الغربة هو النوع الثالث، وهو كثرة الخبث وكثرة البدع والأهواء والافتراق والفسق والفجور، فإنه إذا كثر ذلك قل عدد أهل الحق، لكن لا يكون ذلك بانعدام وجودهم ولا بضياع الحق ولا أيضا بخفاء السنة. لا يمكن أن يكون من الغربة خفاء السنة في العموم، ولا خفاء جميع أهل الإسلام أو جميع أهل السنة. فالغربة قد تكون غربة في بلاد ما، أي غربة المسلم المستمسك بين بلد كانت إسلامية ثم أصابها ما أصابها، إما من احتلال الكفار أو انحراف أهلها إلى البدع والخرافات كما يكون في أقاصي العالم الإسلامي. أقاصي بلاد المسلمين كانت يوما من الأيام الأصل فيها السنة، والسنة هي الظاهرة والبدعة مقموعة، ثم مع تحولات الزمن يعني أصبح صاحب السنة فيها في غربة شديدة. فهذا يكون في بعض البلاد الإسلامية لا في كلها، هذا أمر. الأمر الآخر أنه أيضا قد تكون الغربة غربة الإسلام نفسه في بلد كانت إسلامية مثلا ثم تحولت إلى غير إسلامية، مثل الأندلس. الأندلس تمثلت فيها أقصى معاني الغربة للمسلم الذي بقي بعد دخول الكفار فيها، بعد أن بقيت على الإسلام 8 قرون. فهذه غربة فعلا تتمثل فيها أقصى أنواع الغربة. وهناك بلاد أيضا في العصور الحديثة كانت مسلمة ثم تحولت إلى نصرانية بقوة السيف، مثل ما صار أو ما قرأتم وعرفتم عن الفلبين. الفلبين كانت مسلمة وكانت دولتها دولة مسلمة وفيها سلطان مسلم ويحكم فيها بشرع الله، ثم دخلها الأسبان ويعني حاربوا الإسلام والمسلمين بعنف حتى تحولت إلى دولة نصرانية، إلى حد أنهم حجبوا هذه الأخبار عن أجيال الأجيال التي تلت من الفلبينيين حينما كان الاستعمار هو المستولي عليها والاحتلال، فكانوا يحجرون على الجهات التعليم والمراكز العلمية والمدارس أن تدرس هذه الحقبة من التاريخ. إلى وقت أخير كما علمنا أنه بدأت المدارس في تلك البلاد والمناهج يقرأ فيها أنها كانت مسلمة ثم تحولت إلى نصرانية. فمثل هذه البلاد فعلا تجد المسلمين إلى اليوم فيها في غربة، غربة شديدة، لكنها في بلد ما. فهذه غربة يعني لا تكون على البلاد الإسلامية كلها، وأحيانا تكون الغربة غربة السنة وأهل السنة، وتكون بالمخالفة، مخالفة الناس من الوجهين، الناس يخالفون أهل السنة وأهل السنة يخالفون الناس. فربما في بعض البلاد الإسلامية يحكم على صاحب السنة بأنه إنسان يعني مخالف للحق، وربما يرمى بأوصاف الشذوذ والإرهاب ونحو ذلك، وأحيانا بالألقاب مثل الوهابية مثل كذا من الألقاب التي يعتبرونها يعني من الأمور المنفرة. فيعيش صاحب السنة في غربة في مثل هذه البلاد وإن كانت إسلامية، وهذا واقع كثير من البلاد الإسلامية اليوم، فإن صاحب الحق يعيش غربة حقيقية وإن كانت البلد مسلمة. وأحيانا الغربة قد تعني المشقة، المشقة في العمل بالسنة، يعني بالعمل بالسنة حتى بين المنتسبين لأهل السنة، العمل بها على الوجه الشرعي الكامل قد يكون في مشقة، كما هو حاصل اليوم حتى في البلاد التي أهلها أهل السنة. فإن الذي يريد أن يأخذ السنة بحذافيرها قد يعيش غربة، لكنها ليست الغربة الكبرى أو الغربة التي تنطبق عليها أغلب هذه الأحاديث، لكنها نوع من الغربة، لأن الناس الآن يعني قد يكون لهم جرأة على من يعمل بالسنة وإن كان معه الدليل، لأنه بمجرد أن يكون خالفهم أو خالف ما هم عليه. كما أن الغربة قد تكون غربة الإسلام أيضا، وقد تكون غربة السنة كما ذكرت قبل قليل. أما غربة الإسلام فلا شك أن المسلمين في كثير من فترات التاريخ، أو تمر عليهم فترات من فترات التاريخ مثل عصرنا هذا، قد يكونون أقل عدديا من عموم الكفار والمشركين. فإذا صاحب هذا شيء من الضعف فإن نجد أن كما هو الحاصل، فإن نجد أن المسلمين اليوم في جملتهم أمام العالم يعيشون غربة فعلا، لأنهم وإن كانوا كثرة لكنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كغثاء السيف. وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود إزاء الأمم المشركة. فهذه الغربة يعني إذا اجتمعت معها الغربة المعنوية كما هو حاصل اليوم، فقد يكون أهل الإسلام عموما في نوع من الغربة وهذا حاصل. أما غربة أهل السنة فهي ظاهرة، غربة أهل السنة في سائر البلاد الإسلامية اللهم إلا القليل مثل هذه البلاد، نسأل الله أن يثبتنا على السنة. في الحديث الأول حديث أبي هريرة ذكر الغرباء وذكر وصفهم